شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما من به من إعادة الدرس في هذا الجامع، جامع الشيخ عبد الله الخنيني. وسنبدأ من حيث وقفنا، نستأنف من حيث وقفنا، وهي نفس الطريقة التي سرنا عليها في الماضي في شرح هذا الكتاب، شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عبد العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران فقال: فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد.
أحسنت. كما سمعنا مما روى الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث كلها في موضوع واحد، وهو أن الإيمان يشمل جميع الدين، سواء كانت قضايا أو مسائل عقدية أو مسائل قلبية أو مسائل عملية ظاهرة. ابتدأ بالحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان مر معنا أن الأصل فيه التصديق، الأصل اللغوي الإيمان التصديق، وفي الاصطلاح الشرعي الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. على هذا التعريف، وهو تعريف أهل السنة والجماعة، يدخل في مسمى الإيمان الأعمال القلبية والأقوال والأعمال السلوكية الظاهرة، كلها تدخل في مسمى الإيمان، وكل ما زادت هذه الأعمال سواء كانت قلبية أو قولية أو عملية زاد الإيمان، وكل ما نقصت أو ضعفت ضعف الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا أدلة كثيرة، سواء كان من القرآن أو من السنة، طبعا هذا موضوع بحثه في كتب العقائد. فيزيد بالطاعة، فكل طاعة يعملها الإنسان هي تزيد من إيمانه بالله عز وجل، وكل معصية تنقص. وفي قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. طيب، زادهم بأي شيء؟ بهذه الهداية، بهذه الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام في النقص يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى هذا؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لحظة الزنا ولحظة السرقة انتزع منه الإيمان، فبقي أصله ولكنه انتزع هذه الكمية التي عنده من الإيمان انتزعت، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لماذا قال أهل السنة يبقى الأصل؟ لأنهم لا يكفرون بالكبيرة، لا يكفرون بالكبيرة، بخلاف الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. فيبقى الأصل أصل الإيمان، لكن الزيادة أو ما تقدم من الإيمان ينتزع منه حال الزنا أو حال السرقة. فإذا الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا الكلام أو هذا الاصطلاح يكون اعتقادك القلبي أو اعتقاد المسلم القلبي من التعلق بالله وتعظيم الله وإجلال الله والخوف من الله ورجاء الله ومحبة الله سبحانه وتعالى ونحوها من الأعمال القلبية، كل ما زادت لدى الإنسان زاد هذا الإيمان، وكل ما نقصت نقص الإيمان. ومثل هذا يقال في الأقوال، سواء في قراءة القرآن، في الذكر، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في الكلام في العلم الشرعي ونحوه، كل هذا ونحوه من الأقوال الطيبة يزيد أو من الإيمان. أيضا الأعمال الظاهرة كالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، تخلق بالأخلاق الحسنة، كل هذا من الإيمان. طيب ما الدليل على هذا الإيمان؟ قلنا الأصل التصديق. كيف دخلنا الأعمال في مسمى الإيمان؟ مثل ما جاء في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالإيمان هنا في هذه الآية ما هو؟ الصلاة، لأنه كانت الصلاة إلى بيت المقدس، ثم لما استجاب الله لأمنية محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الصلاة إلى الكعبة، تساءل أولئك الذين صلوا في أول الأمر إلى بيت المقدس، فالله عز وجل أنزل على نبيه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، وهذا الشاهد، فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. هذا ما يتعلق بالإيمان. وعلى هذا التعريف تعددت شعب الإيمان كما جاء في الحديث: الإيمان 70 أو 60 شعبة. الشعبة الجزء من الشيء، الجزء من 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 الشيء، فهو بضع، والبضع من 3 في الأعداد إلى 9 أو 10. فجاء في الحديث نفسه أمثلة على هذه الشعب، قال: أعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله. هذا يمثل إيش؟ يمثل القول ويمثل الاعتقاد، نعم. وأدناها إماطة الأذى، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى، وإماطة الأذى عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يمثل إيش؟ الأعمال القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح. فالإيمان شعبه كثيرة. طيب لو أردنا أن نعدد هذه الشعب، حاول بعض أهل العلم كما سبق معنا أن يعددوا هذه الشعب، لكنهم لم تنضبط معهم. لماذا؟ لأنها كثيرة، وهذه على سبيل الأمثلة، والأعداد في الشرع تأتي محددة، مثل بني الإسلام على 5، وتأتي إذا جاءت كثيرة من باب المثال، فهو مثل لنا ب3 أمثلة. فلو أخذنا ما يتعلق بالعقيدة سنجدها أكثر من 60 أو 70، كذلك في الأخلاق والآداب سنجدها أكثر، وكذلك في الأمور العملية أكثر، فهي تدل على الكثرة، وعلى هذا يكون كل ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة يدخل في الإيمان، وإن كان داخل في أركان الإسلام. سبق معنا قديما بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا إذا افترقا في اللفظ يعني قلنا الإيمان والإسلام، فالإيمان يتجه إلى أركان الإيمان والإسلام يتجه إلى أركان الإسلام. أما إذا قلنا الإيمان فقط أو قلنا الإسلام فقط فهو يدخل أحدهم في الآخر، يدخل أحدهم في الآخر. طيب إذا ننتقل لمسألة أخرى وهي التفصيل الوارد في الحديث. يعني عرفنا الأصل الآن، عرفنا الإيمان ومسمى الإيمان وهذه الشعب على ماذا تحتوي. قال في الرواية الثانية: فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني أفضل الشعب. وقول لا إله إلا الله أمر عقدي، أمر عقدي يظهر إيش؟ باللسان، يظهر على اللسان، وبناء عليه كل أمر عقدي يظهر فهو من الإيمان. لكن الأصل لا إله إلا الله، الأصل لا إله إلا الله، فهي أعلى شعب الإيمان. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ما طلب منه أن يقول وسأصلي وأزكي وأصوم، ومع أنه على فراش الموت، لكن قال قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهي قول لا إله إلا الله، مما يدل على أنها الأصل، على أنها الأصل الذي ينبني عليه هذا الإيمان، وهي لا إله إلا الله. هل يلزم المسلم أن يقولها ويعتقدها لنحكم عليه بالإسلام؟ نفرق بين أمور الدنيا وأمور إيش؟ الآخرة. أما في أمور الدنيا فإذا قال لنا لا إله إلا الله حكم بإسلامه، لكن في الآخرة لا تنفعه إلا أن يكون مصدقا بها عاملا بمقتضاها، مصدقا بها عاملا بمقتضاها. ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه عندما قتل الشخص الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أسامة إنه لم يقلها من قلبه، لم يقلها من قلبه. قال وهل شققت عن قلبه؟ أنت لك الظاهر. فأمور الدنيا من قال لا إله إلا الله فتعامله معاملة المسلم في جميع أنواع المعاملات، مثلا من الزواج إذا بمسلمة، إذا توفي يصلى عليه في مساجد المسلمين، يقبر بمقابر المسلمين، الإرث كذلك يعامل معاملة المسلم. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لكن لا ينفعه إلا إذا كان مصدقا بها من قلبه عاملا بمقتضاها. بينما عند أصحاب الفرق الذين قالوا من قال لا إله إلا الله لا يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى قول، وإنما هو قال لا إله إلا الله هذا تنفعه في الدنيا وفي الآخرة فأصبح مؤمنا. طب لو أخذنا بهذا لإبليس كان مؤمن ولا ما كان؟ إبليس يعرف أن الله موجود وأنه هو المعبود ولا ما يعرف؟ يعرف، لكن لأنه تكبر وطغى على أمر الله عز وجل جعل في أسفل سافلين ومن اتبعه، وإلا هو يعرف الله عز وجل ويقول خلقته من نار وخلقتني من طين. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا الأمر لا إله إلا الله، لأن كل شيء ينطلق من لا إله إلا الله. العلماء يفسرونها يقولون لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ليش جبنا بحق؟ كيف؟ نعم، لأن لو قلنا لا معبود فقط إلا الله، فالمعبودات في الدنيا كثيرة، من الناس من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار والبحار والأنهار والشمس والقمر، لكن الحقيقة لا معبود بحق إلا الله، الذي له العبودية الحقة هو الله عز وجل. فينطلق من لا إله إلا الله كل عمل يكون جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فما أمر الله به يفعل، وما نهى عنه جل وعلا يجتنب ويترك. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأذى كل ما يؤذي الإنسان، من حجر، من شوك، من مياه تتسرب في طريق الناس، من تفسيد الحدائق، من وضع الأوساخ في الطرقات، وهذا يسمى الأذى الحسي، الأذى الحسي. فإماطته، إبعاده عن الطريق من الإيمان، إبعاده لا يؤذي المسلمين من الإيمان. وإذا جاء في الحديث الآخر إيش؟ إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فجعل فيها أجرا، جعل فيها أجرا. وبعض أهل العلم يوسع المعنى في مثل هذا فيشمل الأذى المعنوي، الأذى المعنوي مثل السباب والشتائم. فلو كان الإنسان في مجلس ثم واحد من الذين في المجلس أخذ يسب ويشتم ويغتاب غيره فيؤذيه بهذا السباب والشتائم، فيأتي آخر ويدافع عنه وينزهه عما وقع فيه، فهذا من إماطة الأذى على توسيع المعنى. لكن كلمة إماطة فتدل على أن الأذى حسي، أن الأذى حسي، فإبعادها عن الطريق ومثله عن الحدائق ومثلها عن المؤسسات ومثلها عن الأماكن العامة، كل هذا يعتبر من الصدقة، يعتبر من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي، عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره على سلوك الإنسان. يقولون في الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح، خلق يبعث على ترك القبيح وإعطاء ذي الحق الحق، هذا هو الحياء. فأصله عمل قلبي، فلو جاء إنسان وسب آخر في مكان ما فيعتبر هذا ليس عنده حياء. لا يلزم أن يقال والله لا بد من أن يقول أنا ما عندي حياء، لا، إنما عرف بظاهر القول، عرف بظاهر القول. يقسم العلماء الحياء إلى قسمين، قسم حياء ممدوح، وهذا اللي مثل فيه في الروايات الأخرى اللي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، رواية ثالثة يعظ أخاه في الحياء، يعني يعظ أخاه أن يترك الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحياء الممدوح، طيب ما علامته؟ قال علامته أن يترك القبائح، أن يترك القبائح سواء كان عند الناس أو لوحده أو فيما جد في تلفون أو كلام أو صحافة أو كتابة أو غيرها. فهي إذا كان هذا الحياء حقيقي من الممدوح هو أن يترك القبائح سواء كان باللفظ يتحدث بها أمام الناس أو أمام شخص واحد أو يكتب أو في هاتف أو في تلفزيون أو غيره، كل هذا إذا ترك القبيح فهو حينئذ من الحياء، فهذا من الحياء. كذلك إذا أعطى الحقوق إلى أهلها، قام بحق الوالدين، قام بحق الأرحام، قام بحق الجيران، قام بحق الأصدقاء والزملاء، قام بحقوق المسلمين، قام بحقوق غير المسلمين، كل هذا من الحياء، كل هذا من الحياء الممدوح، وهو الذي وردت فيه النصوص اللي سمعناها، وهي دعوا فإن الحياء من الإيمان، والرواية الثانية الحياء خير كله، الحياء خير كله. أما القسم الثاني فهو الحياء المذموم، والحياء المذموم ما هو؟ هو الذي يمنع من فعل الحق أو يجامل في الباطل، يمنع من فعل الحق ويجامل في الباطل. مثال: لو إنسان في مجلس وسمع آخر يتكلم بكلام ينسبه إلى الشرع وهو غير صحيح، وهو غير صحيح، طيب لماذا لم ترد عليه؟ لماذا لم تمنعه؟ قال والله استحيت، رجل كبير ولا رجل سليط ولا رجل يتكلم يدعي العلم أو فأنا استحيت. هذا حياء غير ممدوح، حياء مذموم، أو حياء يمنع من الفضيلة، يمنع من فعل الفضيلة، والله جالس المجلس أذن المؤذن الغالبية جالسين يسولفون، طيب سمعوا الأذان، قال والله سمعت الأذان ودي أقوم أصلي لكني استحيت من الجماعة كلهم جالسين، فهذا منع نفسه من أن يعمل الواجب لأنه استحيا كما يقول من أولئك الجالسين، أو من غير الواجبات أحيانا فضائل، أنا أجي للدرس لكن والله مرني صديق قال نشوف السيل من هنا ولا هناك مثلا بمناسبة الأمطار، فهذا منع نفسه من الفضيلة. طيب لماذا ذهبت والسيل يمكن تروح غدا أو بعد غد؟ قال والله استحيت من فلان، استحيت من فلان، منع نفسه الفضيلة نتيجة لما يقول إنه حياء. ومثله أيضا من الأمثلة أن يقع في مشكلة شرعية فلا يبحث عن الجواب مع أنه متيسر هذا الجواب، طيب لماذا؟ قال والله استحي أسأل لأن هذا مما يستحى منه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن في الدين. فالذي يمنع نفسه من أن يسأل في أمر شرعي يقع فيه فهو من الحياء المذموم. طيب هذه جملة أمثلة على ما على هذا التقسيم في الحياء المذموم، لكن يعترض على هذا التقسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. كيف نقول خير كله؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير كله، وأنتم تقولون الآن جبت أمثلة، 4 أمثلة أو 5 أمثلة على أن حياء مذموم. قال أهل العلم في الجمع بين هذا وذاك، قالوا هذا ليس بحياء، وإنما سمي حياء لاتساق الكلام ليتضح الكلام. هذا ليس حياء، وإنما ضعف وخور في هذا الإنسان الذي لم يترك القبيح، أو جامل في المعصية، أو جامل في ترك الطاعة، أو لم يبحث عما يقيم دينه. كل هذا من الضعف والخور، ليس من الحياء. إذا أخذ بهذا فأصبح الكلام متسقا، الحياء خير كله. هذا الحياء هو الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. ما بين هذه الشعب كله من الإيمان، كله من الإيمان، سواء كان في أمور الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال. بقي معنا مسألة وننهي هذه الأحاديث، وهي قال في الرواية 4 وما بعدها أن عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. الشاهد معنا قول عمران رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. معنى هذا أن عندهم مصدر التحليل والتحريم هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول قال الشيخ فلان وقال الدكتور فلان ووجدت في الكتب، وعندك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصدر. هذا المعنى جاء في كتاب الله في أكثر من 12 صيغة، ليس 12 آية، وإنما أكثر من 12 صيغة. مثلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا عبر بالطاعة. أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى، إيش صيغة أخرى؟ قلنا 12 صيغة أو أكثر: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك جاء الوعيد الشديد لمن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وعلى هذا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يولد الإنسان في مجتمع من المجتمعات وينشأ على بعض المخالفات، فلما كبر وتعلم وجد أنها مخالفات لكن لم يتركها. لماذا؟ قال: لأنه والله الناس يفعلون كذا، الناس يفعلون كذا. هذا جعل المصدر لعمله ما هو؟ الناس، لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الناس هم المصدر. وهذا طبعا خطير، يعني أن يقول إني ودي أن أعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الناس يفعلون كذا أنا فعلت. هذا مثل كفار قريش الذين قالوا: إنا وجدنا أمانة على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهذا قال وجدت الآباء والأجداد على طريقة فأنا أفعل مثل ما فعلوا. كذلك الذي يفعل المعصية مجاملا الناس بها، وهذا يرد وبخاصة في مجتمعات تختلط فيها الطاعة والمعصية، فيقول والله لأن الناس يفعلون كذا. أو شخص آخر يوعظ بفعل يفعله ويقول سبحان الله ما فيه أحد عرف الحق إلا أنت، والناس كلهم يفعلون كذا وكذا، وبخاصة في الظواهر التي تنتشر في المجتمع مثل ظاهرة شرب الدخان مثلا، يقول كل الناس يشربون الدخان، إذا جعلت المصدر هو شرب هو الناس هو فعل الناس، هذا خطير. لماذا؟ لأنه جعل فعل الناس وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى موازي لفعل الناس، بل جعل فعل الناس أعلى، وهذا لو اعتقده عقيدة لكفر بالله عز وجل، لأنه فضل شرع غيره على شرعه. لكن يعني يؤخذ على أنه لا يعتقد هذا، وإنما مجاملة في مجلس أو في مكان أو في حالة من الحالات. لذلك غضب عمران هنا قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، يعني عما قرأته، وهذا يرد عند طلاب العلم، هذه دقيقة ننتبه لها، يرد عند طلاب العلم في حال اختلاط المفاهيم. كيف نمثل؟ قال مثلا قال الله سبحانه وتعالى كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، ماذا يقول هذا الطالب؟ يقول والله لا أنا قرأت خلافه، خلاف هذا الذي تقول. طيب وين قرأته؟ قال قرأته في الصحيفة الفلانية أو في الجريدة الفلانية أو في النت أو كذا. أقول لك قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام وتقول لي أنا قرأت بيبي كذا ولا كذا؟ هو معنى كلام عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ الأمر خطير، لذلك غضب. ومثله ما جاء عن ابن عمر في إحدى الحالات، قال الشخص الذي يسأل ابن عمر قال أبو بكر قال عمر، قال أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبو بكر قال عمر؟ فإذا كان أبو بكر وعمر لا ينظر إلى قولهم أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ببعد 14 قرن؟ فإذا جاء الأمر من الله أو عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم هنا نقف، هنا نقف، يجب أن نمتثل. الذي لا يمتثل خير له أن يعترف بالخطأ ويطلب عفو الله سبحانه وتعالى، ولا يحتج بقضية أن الناس فعلوا كذا أو أن الكاتب الفلاني كتب كذا أو نحو ذلك، إنما يعني تبقى حالة ضعف، مثل الذي شرب مسكر، مثل الذي أخطأ خطأ تأخر عن صلاة الجماعة، يقول أخطأت، يعترف بخطئه، لكن لا يقول والله هذا في قول وهذا القول شاذ وضعيف وترك، ويبحث عن هذه الشواذ فجعلها هي المصدر عما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي عند عمران حاولوا يزكون الرجل، وهذا مثل ما قلنا قبل قليل، إن يعني لا نتهم هذا الرجل بأنه قالها من قلبه، الله قالوا فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يعتقد ما ذهب إليه فهمك من أنه يفضل ما جاء في صحفه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة ما يتعلق بهذه الأحاديث، وجه الشاهد منها تعدد شعب الإيمان، وأن جميع الطاعات من الإيمان خلاف الفرق الذي تفصل بين هذا وذاك. كم باقي على الأذان؟ طيب نأخذ اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع أوصاف الإسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
أحسنت. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جامع أوصاف الإسلام. بمعنى آخر، أن كل ما يكون داخل في الإيمان وفي الاستقامة داخل في أوصاف الإسلام. هذا وجه الشاهد في دخوله في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان. قال الرجل، أو قال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا السؤال يرد كثير على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بهذه الصيغة أو بغيرها. مثلا يقول: أوصني يا رسول الله، أو يقول: ما هو أفضل الأعمال يا رسول الله، ما أفضل الأعمال يا رسول الله. صيغة السؤال تختلف، لكن حقيقة السؤال واحد. والملاحظ أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. مرة مثل هذا يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم. ومرة يقول: لا تغضب. قال الرجل: أوصني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ومرة قال: ما أفضل الأعمال؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة على وقتها. وغير هذا كثير. ومثله الوصايا، مثل ما وصى ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وكذلك ما ذكره لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، ويختلف وهي بمعنى واحد، لكن إجابته تختلف. طيب، على ماذا يدل هذا؟ لماذا لم يجب إجابة واحدة وكل ما سئل أجاب إجابة واحدة؟ يعني هل أفضل الأعمال تتعدد؟ لأنه قال: ما أفضل الأعمال؟ قال: إيمان بالله. هنا: قل لي في الإسلام قولا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال للثاني: لا تغضب. فتتعدد الأجوبة والسؤال واحد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تعددت أجوبته؟ ذكر أهل العلم هنا أن تعدد أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أغراض، منها، وهذه مهمة اضبطوها، منها أن الأعمال ليست على وتيرة واحدة بالتفاضل، قد يفضل في حق فلان ما لا يفضل في حق الثاني، يفضل في حق الرجل ما لا يفضل في حق المرأة. فالأعمال الفاضلة كثيرة جدا، ليست عملا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته أن الأعمال الفاضلة كثيرة. لا أقول لا أترك العمل هذا، أي عمل، وأقول والله العمل الفلاني أفضل، أترك هذا العمل وإذا به لا يعمل هذا ولا ذاك. وهذه ناحية مهمة جدا، بحيث أجد واحد تفرغ للقرآن قراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا، وأقول يا أخي كيف أنت ركزت وقتك كله على القرآن، يعني ما جعلت للسنة شيء؟ قال والله أنا بهذا الشكل أكون مرتاح جدا، وبدل أقرأ مثلا جزء في اليوم أقرأ 5 أجزاء، فأجد نفسي مقبل على هذا الفعل. وآخر يقول والله عمل المحدثين عمل جبار، فأنا أريد أن أنضم معهم وأقرأ الحديث، والحديث شغله شغل مهم مثل القرآن. أنا أخذ نصيبي من القرآن الحزب اليومي، وأخذ نصيبي من التفسير، لكن تركيزي على السنة. وثالث يقول أنا سبحان الله إذا وقفت أصلي لا أمل، فأجد نفسي منفتحة للصلاة. والرابع يقول والله أنا فرغت جهدي وعملي لأمي لأبر بها، ففتح له بهذا الباب. وآخر شغال مع صابع بالذكر ليلا ونهارا، يقول ما أرتاح إلا إذا اشتغل لساني وأصابعي مع الذكر. وثالث أو خامس يقول والله أنا لا يعني أجد نفسي لما أنفع الآخرين، سواء بنفع توجيهي يعني توجيه وإرشاد، أو نفع في الإغاثة مثلا ونحوها. وراوى آخر يقول والله أنا إذا وقفت في التدريس كمدرس أبدع، لكن لو بروح العمل ثاني ما مشيت فيه، فأنا أحب أن أعلم الناس. وخذ من يعني ما يرتاح له الناس، تقول نعم أنت اللي اشتغلت بالقرآن على عمل فاضل، أنت اللي اشتغلت بالسنة على عمل فاضل، أنت اللي اشتغلت بالصلاة على عمل فاضل، أنت اللي اشتغلت بنفع الآخرين على عمل فاضل، كل فتح الله له باب يعمل من خلال ما فتح له به. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم تفاضلوا في هذا. أبو بكر الصديق فضل بقوة تصديقه وبصحبة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر لقوته وفارق بين الحق والباطل، عثمان لفعل الخير حتى أنه جهز جيش العسرة، علي لقوة رأيه وقربه من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن معاذ بن جبل فقيه واشتغل بالفقه، وزيد بن ثابت إيش فرضي من الفرائض، وابن مسعود وابن عباس في التفسير. وهكذا كل منهم، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعال يا ابن مسعود ليش ما تصير مثل عمر، وما قال لمعاذ خلك مثل ابن عباس أو العكس، ولا قال خالد بن الوليد خلاص أنت كفاية جهدت 20 معركة تعال اطلب العلم مثلا، ولا قال لمعاذ مثلا خلك مثل خالد ابن الوليد، إنما كل واحد صار له باب من هذه الأبواب في لغة اليوم التي يبدع فيها. وهكذا، وإلا لو حصر الأمر في باب واحد لضيق على الناس. طيب المرأة في بيتها وش تسوي، والعجوز اللي ما تحرك من فراشها وش تسوي، وكبير السن الذي يأتي بصعوبة إلى المسجد وش يعمل، يمكن تسد أمامهم الأبواب. وطالب العلم الذي عنده شغف في العلم كذلك، ما عنده شغف في والله الإغاثة ولا إعطاء كسوة شتاء ولا صدقة فطر ولا غيره، وإنما يشتغل بالعلم. كل له باب، ولذلك تختلف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعمال التفاضل فيها متنوع بحسب ما يعمله الإنسان ويرتاح له. نعم في ذاتها تتفاضل، مثل الصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، وأركان الإسلام أفضل من سائر الواجبات، هذه من حيث هي، لكن في تطبيقي وتطبيق فلان وعمل العلان تختلف من هذا الشخص إلى هذا الشخص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قدرات الناس تختلف. يعني يجيني مثلا إنسان أنا أعرف أنه يغضب ويتعب من الغضب، وأعرف أن عنده قدرات أخرى، لكن الغضب استولى عليه فتركه الناس لهذا الخلق السيء، فلما يقول والله يا فلان انصحني، يا فلان اترك الغضب، لأن هذا الباب الشر الذي دخل عليك وأفسد عليك عبادتك وأفسد عليك علاقتك بزوجتك وبأهلك وبالآخرين، اتركه لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يأتيني فلان أعرف أن إنسان عنده قدرات جيدة لكنه ضعيف في صلاة الجماعة، أقول حافظ على صلاة الجماعة، أعرف أن فلان له أب كبير السن أو أم كبيرة في السن، أقول إلزمهم فإن الجنة عند رجليهم، فتوصي بقدر ما يفتح له فيه، فيتختلف الأجوبة بناء على اختلاف الأشخاص، بناء على اختلاف الأشخاص. طيب نحن ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد أني أعمل في باب الأركان والواجبات لا أقصر فيها، وفي أبواب النوافل والمستحبات أعمل ما يوافق جديتي فيه، يعني أنا أهوى الصلاة، أحب الصلاة، اشتغل سابق في الصلاة، أهوى نفع الآخرين بدفع الأموال، أنا عندي مال فأدفع، ادفع لا تتراجع ولا تبخل، أنت طالب علم، والله أنا مع طلب العلم أجد نفسي مقدم فيه ومبدع بالتفسير بالحديث بالفقه بالعقيدة بالأخلاق بالسلوك بأي مجال من هذه المجالات أبدع فيها وأستثمر وقتي فيها. أنا في القرآن كذلك أجد نفسي في القرآن فأبدع فيه، فأنا أختار لنفسي ما يتوافق مع قدراتي مع المواهب التي أعطاني الله عز وجل. السلام. إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل بصمة كل واحد يختلف عن الآخر ولا لا، ويستدل بها على هذا الإنسان، كذلك القدرات كذلك المواهب كذلك الأعمال، فأنت اجتهد في ما منحك الله عز وجل. أيضا نستفيد ألا يكون شغلي تقليد، يعني والله فلان ابن فلان أبدع في الفقه أروح أقلده مثلا، أو أبدع في القرآن أروح أقلده لذاته مهو للفعل لأنه فلان، وأنا أسمع في المجالس يثنون عليه لأنه صوته جميل مثلا أو لأنه حافظ، نعم هو يثنى عليه، لكن أنت ماذا قدراتك ما هي فتبدع فيها. ولذلك بلال رضي الله عنه، أسامة بن زيد، كلهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل بلال، شوف الرسول هو اللي يسأل بلال، قال أنت وش سويت؟ أنا أسمع قرقعة نعالك في الجنة، أولا شهد له بالجنة، يعني ما هو الفعل الذي فعلته وأدخلك الجنة؟ قال والله ما توضيت مرة إلا أصلي ركعتين، يعني كأن نقول حنا وبس أمر سهل. إيه نعم سهل، لكن أعطي هذا لبلال رضي الله عنه، ما قال لأني مؤذن رسول الله،
ما قال لأني كذا وكذا، قال أبد ما أشوف نفسي تميزت بميزة إلا إني إذا توضأت صليت ركعتين. قال لهذا بلغت، بلغت هذا المنزلة أو الدرجة بكذا. الآخر يقول يا رسول الله أريد صحبتك في الجنة. قال أو غير هذا؟ لماذا يقول رسول أو غير هذا؟ يقول هذا مطلب عالي، مطلب كبير جدا. فقال لا يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فدله على هذا لأنه نظر إليه وجده شاب صغير، فكون ينشأ على الصلاة ولمح فيه هذا المعنى، فحينئذ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. وإلا المؤمنين كلهم إذا أبدعوا في أي عمل من الأعمال الطاعات كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الخلاصة أن هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بصيغ متنوعة وإجاباته مختلفة، والاختلاف هذا لاختلاف الأعمال والاختلاف الأشخاص، والاختلاف الأشخاص ثمرته أن يعمل الإنسان فيما يتوافق معه، فيما يتوافق معه، يعني مع قدراته التي منحها الله إياه. قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هنا لما جاءت الاستقامة دلت على الإيمان القلبي، ثم استقم إلى استقم على الإيمان، على هذا الإيمان. آمنت بالله استقم على الإيمان، وقيل أستقم على عامة الطاعات، على عامة الطاعات. والاستقامة جاء ذكرها في القرآن، وبعض الشباب أخذوا على ألسنتهم أن يقولون فلان ملتزم، وهي كلمة لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن، وإنما الذي ورد في القرآن ماذا؟ الاستقامة. مثل ما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اهدنا الصراط المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة، وهكذا. وهذا اللفظ هو اللفظ اللغوي الصحيح، الذي أن تستقيم على منهاج الله سبحانه وتعالى ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان. فمن حصلها حصل أمورا عظيمة، أمورا عظيمة. يدل على هذا إن الله جل وعلا فرض تذكرها على المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، اهدنا الصراط المستقيم، استقم على منهاج الله. فلا يمكن تقول أنا مؤمن وأنت لا تستقيم على ذلك. نقف على الباب الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.